فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله يسأل ويتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكم موقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم الدكتور متولي البراجيلي. ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا. ازيك استاذ احمد؟ ربنا
يبارك الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
ولك بمثل السلام.
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم. يتمكن فضيلة الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. مع المسألة 62 شيخ الكريم، من المسائل الخلافية. وصلنا معكم وانتهينا من في الحلقات الماضية من الطلاق وأنواع الطلاق والطلاق الحمد لله السني والبدعي والمسائل الاختلافية مع الراجح منها في حلقات عدة. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مسألة خلافية جديدة، وهي راغبة الفجر، سنة الفجر. هل يجوز لأي مسلم أن يصلي أكثر من ركعتين قبل الإقامة ما بين الأذان والإقامة شيخ الكريم، أم له أن يصلي الركعتين يعني سنة الفجر القبلية وفقط؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم، هذه المسألة قد تبدو يعني غريبة على بعض المشاهدين، على اعتبار أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ما المانع أن أصلي ما شئت من صلوات، يعني ما الذي يمنعني من ذلك؟ فتبدو غريبة على بعض المشاهدين، لكن حقيقة أن المسألة فيها خلاف وفيها كلام بين أهل العلم على ما سنفصل الآن بإذن الله رب العالمين. يرى أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يصلى بعد أذان الفجر إلا راتبة الفجر فقط، وقالوا بكراهة صلاة غير ذلك. على ماذا استدلوا؟ على ماذا اعتمدوا؟ استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وعند الترمذي وعند أبي داود وغيرهما، أن ابن عمر رضي الله عنه خرج على يسار مولاه وهو يصلي بعد راغبة الفجر، فنادى عليه: يا يسار، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج علينا ونحن نصلي بعد راغبة الفجر، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أنه لا يصلى بعد الفجر إلا سجدتين، بعد أذان الفجر يعني إلا سجدتين. هذا الحديث كما هو واضح مفترض أنه نص في المسألة، لكن هو الخلاف جاء من التنازع في تحسينه أو تصحيحه وتضعيفه، فوجدنا من أهل العلم من صحح، من ضعف الحديث ورده، ومن أهل العلم من قال أنه حسن أو صحيح وله شواهد، ومن المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم، فقالوا هذا نص في المسألة، ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة عند الطيالسي وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر أو إلا ركعتين. وهناك سنة عملية روتها أم المؤمنين حفصة، والحديث في الصحيحين بلا مجال للغمز فيه، أنها قالت: كان النبي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصلي بعد الفجر بعد الأذان يعني إلا ركعتين. فضم الحديث ما روته أم المؤمنين حفصة إلى ما رواه ابن عمر إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. حتى حكى الترمذي في حديث ابن عمر حكى عقب الحديث الإجماع على كراهة صلاة أكثر من ركعتين اللي هم الراتبة بعد أذان الفجر. وإن كان الحافظ ابن حجر رد على الترمذي فقال إن المسألة فيها خلاف ولم تصل إلى الإجماع ولم تصل إلى الإجماع. رأينا السعيد ابن المسيب يقول رأى رجلا يصلي بعد راتبة الفجر ويطيل في الركوع وفي السجود فنهاه فقال يا أبا محمد أيعذبني الله تعالى على الصلاة؟ أنت بتنهاني يعني شوف بقى هنا الاحتجاج هنا يعني الاحتجاج
أنت حاجة فيها معصية أنا بصلي
أنا أصلي يعذبني؟ قال لا لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على خلاف سنة الرسول
المخالفة
على مخالفة السنة
هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختي. أهلا مرحبا تفضل.
للفاصل أستاذ أحمد بل بعض ابنك عندي مشكلة إيه فضلت الشيخ بس يفيدني فيها بعض ابنك أستاذ أحمد.
تفضل يا فندم.
بس يا فندم أنا كان أنا وزوجي كنا بنعمل جمعيات وكده وفي ناس دخلوا في الجمعية وإحنا ما كناش إيه نعرفهم قوي فبعد ما دخلوا في الجمعية وحصلت مشكلة كبيرة بس نصبوا علينا في مبلغ يعني كنت يعني حوالي 90,000 جنيه فسمعنا ان هم يعني هم طبيعتهم ان هم يخشوا الجمعيات وينصبوا على الناس فيها. بعد ما يعني خلاص عرفنا الموضوع ده رفضوا ان هم يدفعوا اي فلوس نهائي. المهم احنا مضيناهم على وسط امانه بصعوبه يعني جبنا ناس وجابوهم ومضى بصعوبه على المبلغ ده بس ما مضاش على 90,000 هو ما يعلمش مضيناه على 100 بس المبلغ الحقيقي هو 90
يعني
دلوقتي حاليا دفع نص المبلغ بس يعني الناس اتلمت عليه بالعافية على ما دفع نص المبلغ والباقي مش عايز يدفعه. عمالين نحاول ان احنا بقدر الامكان نتواصل ان هو يرد المبلغ الباقي قال لا
سؤال السؤال هل لكم سؤال يعني كده المسألة وضحت. السؤال
سمع حضرتك يا فندم
بقول لحضرتك هم يعني دفعوا نصف المبلغ يعني من 100 50
دفعوا نص المبلغ والنص الثاني رافضين رفض نهائي ان هم يدفعوه اطلاقا. فاحنا التجأنا للمحاماه والتجأنا للقضاء وكده فهل دلوقتي يعني اما يجي المبلغ يرد اتعاب المحاماه والمصاريف دي كلها كامله اللي احنا عمالين نصرفها نخصمها من العشرة الزياده اللي فوق التسعين اللي مضى عليهم دي اول حاجه هل يجوز ان احنا نخصم اللي هو عشان المبلغ يعني العشرة الزياده ولا ناخد حقنا واحنا اللي نشيل اتعاب المحامي والكلام ده كله
مين يدفع المحامي؟ شيخنا يجيبك حاضر ان شاء الله تعالى.
دي اول حاجه. وحاجه تانية بعد ابنك
اتفضل
لو في ناس بس يعني ايه يعني هيجيبوا الفلوس دي عن طريق غير مباشر فيعني وطمعانين هم ياخدوا فلوس زياده قالوا احنا هنهدده ونجيب منه فلوس بس من الحلاوه ناخد مبلغ لو هم عملوا كده وجابوا يعني هل ينفع ان هم ياخدوا من الفلوس دي ولا ايه؟
حاضر شيخنا يجيب
يا ريت الشيخ يفيدني حاجه زي كده ربنا يبارك لك
ويبارك لك في امان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا اخانا تفضل.
مرحبا حق احمد.
الله يرزقنا وياك الحج امين يا رب تفضل.
كان كنت انا مسافر السعوديه فنظرت نظر هناك لفقراء الحرم يعني.
حاضر.
وبعدين قلت لما ارجع بلدي ادي لفقراء بلدي افضل. فلما جيت مصر هنا فقالوا لي لا يعني النازل يطلع في مكانه.
تمام. واضح. انت اخرجت النازل في مصر؟ خلاص ولا
لا لسه ما خرجتش.
طب شيخنا يجيبك ان شاء الله باذن الله عز وجل.
ماشي
تمام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المعنى اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا تفضل.
مرحبا بيك يا استاذ احمد.
تفضل يا فندم. الله يرضى عنك سامعك. هات السؤال.
الصوت واطي قوي.
هات السؤال انا ساكت خالص. اتفضل هات السؤال، احنا ما بنتكلمش فمش هتسمعنا. هات السؤال. اتفضل. معنا اتصال اخر يا شباب. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا مرحبا يا اختنا، تفضل.
لو سمحت، كان زمان عندنا في الارياف حطيت خطيئة كده، يعني لو واحدة تزوجت وانجبت وابنها توفاه الله، فبعد كده هو مثلا اتأخرت في الانجاب، فتقوم بقى ايه يقولوا العيل معرفش مكسي على وشه، فيقوم يفتح عليه المقبرة ويشوفوا الكلام ده. فلو حد عمل حاجة زي كده وحب ان هو يتوب الى الله يعمل ايه؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، لو كانت صلة الرحم بتسبب إيذاء نفسي، فالواحد ممكن لو يكتفي بس بالسؤال بالتليفون، هل يبقى كده واصل ولا كده يبقى قاطع ولا ايه بالظبط؟
حاضر.
تمام.
مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، نواصل. كنا نتحدث عن هل لنا أن نصلي أكثر من ركعتين بين أذان الفجر والإقامة. شيخي الكريم. نعم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن رأينا بما استدل أكثر أهل العلم على عدم جواز صلاة أكثر من ركعتين، وهم سنة الفجر القبلية ما بين الأذان وما بين الإقامة. وكنا وقفنا عند رد سعيد بن المسيب عليه رحمة الله على الرجل الذي كان يصلي، وأنكر على سعيد أنه هل يعذب من أجل الصلاة، فقال لا تعذب من أجل الصلاة، الله لا يعذب على الصلاة سبحانه وتعالى، إنما يعذب على مخالفة هدي رسول الله. يا سلام، دي لو أننا يعني ضبطناها
على حياتنا كلها
وفهمناها
صحيح،
لا يعني أغلقنا الكثير من البدع. يعني لكن لأن هذا الرجل احتج بإيه؟ بعموميات. يعني أنا أصلي هل أعذب على ذلك؟ لا، المسألة ليست هكذا، المسألة في مخالفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أمر أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده ما عليه الجمهور. فريق آخر من أهل العلم، بعض أهل العلم قال بجواز صلاة أكثر من ركعتين ما بين الأذان وما بين الإقامة، ورجح ذلك الإمام النووي بعد أن يعني ذكر حديث حفصة رضي الله عنها، فإنه رجح أنه يجوز بلا كراهة أن يصلى أكثر من ركعتين. فريق ثالث على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ساق يعني أقوال الفريقين وأدلة الفريقين، ثم خلص إلى الجمع، فقال أنه يجوز أن يصلى ما بين أذان الفجر وما بين الإقامة أكثر من راتبة الفجر، على ألا يتخذ ذلك هيئة دائمة،
يعني مش باستمرار.
يصلي احيانا وترك احيانا، فجوز ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه. ويعني لنا في رسول الله اسوه حسنه صلى الله عليه وسلم، فلا نصلي بعد اذان الفجر الا ركعتين، الا في احيانا. يعني امام مالك يقول من كان يقوم الليل او يصلي الوتر ثم قام على الفجر له ان يصلي الوتر قضاء ما بين الاذان وما بين الاقامه، جعل ذلك سبب. لكن نحن مع يعني مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني لو أخذ بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فهو طيب إن شاء الله. والله
صلى الله القبول، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح،
اللهم آمين،
وأن يجعلنا وإياكم ممن يحفظون على صلاة الفجر،
اللهم آمين،
وسنة الفجر،
اللهم،
ويجعل الرجال جميعا يصلون الفجر في المساجد،
اللهم
آمين يا رب العالمين،
اللهم
آمين يا رب العالمين. أمت الله المشكلة، ناس نصبوا عليهم بتسعين ألف جنيه في جمعية، ويبدو أن ده كان العهد، نسأل الله العفو والعافية، مضوهم على 100,000 جنيه وصل أمانة، دفعوا تقريبا نصفهم في قضاء الآن. الأتعاب أتعاب المحامي، من يدفع هذه الأتعاب؟ وهل لهم الزيادة لأنهم مضوهم على 100,000 والمبلغ أصلا حقيقة 90,000؟ هل يخصمون 10,000 المتبقية أم ماذا يفعلون شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا نذكر هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل أن ذلك من الكبائر، وأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ده قالها بعد آيات الصيام في وسط أو في نهاية آيات الصيام للربط ما بين العبادة وما بين المعاملات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم، أي الذي يستطيع أن يسدد ولا يسدد فإنه ظالم وسيحاسب على ذلك الظلم من ربه سبحانه وتعالى إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للمسألة المطروحة فهي تقول في طرحها إن هؤلاء من يعني هؤلاء من نصابين
اعتادوا النصب.
لا نستطيع أن نقول يعني إيه إنه نمهلهم إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا، لأن هؤلاء من النصابين. فنقول إنها تأخذ مالها، وبالنسبة لأتعاب المحاماة المصاريف التي أنفقت بالفعل من أجل استرداد الحق فلهم أن يأخذوا ما أنفقوه فعليا، وهذا من باب العدل. أما إذا أرادوا الفضل وردوا إليهم الزيادة فذلك من باب الفضل، والله أعلم.
جزاكم الله خير. الناس اللي ممكن تأتي بالحق عن طريق الحيلة والتحايل بطرقهم وعايزين الحلاوة، فما حكم هذه الأموال التي ستدفع لهم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان بعضهم يستطيع أن يأتي بحق هؤلاء الناس، إن هؤلاء مظلومين، يستطيع أن يأتي دون أن يوقع أذى بالآخرين، يعني ما لا يذهب يضرب مطوة ولا يخبطوا حاجة، لا، إن كان هو له طريقة يستطيع أن هذه الطريقة أن يظفر بحق هؤلاء وظفر به دون أن يضر الآخرين وأراد يعني مقابل هذا فله لهم أن يعطوه.
جزاكم الله خير شيخ الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل.
ازيك يا استاذ احمد؟
نعم والله لا تحصى ولا تعد، الحمد لله رب العالمين. وفيك بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. معايا بس ربنا يبارك فيك ثلاثة أسئلة، ربنا يبارك فيك.
وإياك، تفضل.
حكم من يصلي خلف الصف من الناس اللي هم كبار السن اللي هم جالسين في آخر المسجد والصف لم يكتمل، هل هذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حريص. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لو واحد بس يعني من الناس الكبار قاعدين في آخر المسجد والصف الأول لم يكتمل؟
حال صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثاني، حكم من دخل المسجد ولم يكتمل الصف الأول أيضا وأنشأ صفا ثاني وفي آخر المسجد ناس كبار أيضا يصلون في المسجد، هل دوت يدخل برضو فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟
أنت سألت السؤال ده في الأول فمش هنعيده.
لا دوت يعني أقصد إن يا أستاذ أحمد
معايا،
أقصد إن دوت شاب دخل المسجد ولقى الصف لم يكتمل،
عمل صف تاني،
في ناس وراه، في ناس اللي هم الكبار دوت، هل الناس اللي وراه دول يكونوا صف يعني؟
ماشي خير، هات الثالث.
ماشي، من ترك قراءة الفاتحة عمدا في الصلاة السرية كالظهر والعصر فهل تبطل صلاته؟ ولو أخذ بقول القائلين بعدم القراءة هل تبطل أيضا؟
عدم القراءة وهو أخي وهو مأموم؟
مأموم؟ مأموم مأموم. طيب آخر سؤال، ربنا يبارك في عمرك يا رب، حكم من أدرك الركوع خلف الإمام بأي التكبيرات ينوي، تكبيرة الإحرام أم تكبيرة الانتقال؟ وإن نوى بتكبيرة الانتقال تبطل صلاته؟ لازم يعني تكبيرة الإحرام ولا لو نوى بتكبيرة الانتقال تصح صلاته؟
حاضر، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل. وقفوا التلفزيون من فضلك ونتكلم التليفون، تفضل يا فندم.
لو سمحت لي زجاجة صلي.
نعم. أيوة نعم. عند الصلاة نعم.
زجاجة صلي يعني بسرح كتير.
بنعفو عنه عنك.
ها؟
وقفوا التلفزيون حبيبي الغالي.
مش عارف بصراحة يعني هذا استعد بالشيطان وأدخل على صلي ثلاث مرات. برضو ما يعني
ليش مع فأمان الله. المعنى الصلاة آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعطي التلفزيون من فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، تفضل.
أخي علي، في مسألة كده حضرتك، مسألة الطلاق،
نسأل الله العافية.
بس أنا أطلقت الكلمة ولن أعي أنا قلت إيه بصراحة، بعد ذلك لما 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 قلت انتفاضي رجعت ثاني قلت ايه اللي انا قلته ده. نمره واحد. نمره اثنين قبل كده برضو انا كان في طلاق بس لا اذكر انا قلت ايه بصراحه في هذا الامر. فجزاكم الله خيرا يعني.
طيب
الشيخ يفيدنا ربنا يعزك.
يعني الطلاق الاولاني انت مش فاكر قلت ايه؟ ما سالتش شيخا وقتها؟
لا لا انا لن اعي انا قلت ايه.
الاولانيه الاخيره انت مش واعي للي انت قلته. انا بتكلم في الماضي طلقه الماضيه.
لا والله مش فاكر خالص ان انا قلت ايه
خالص. ولا هي خالص. حتى فاكره انت قلت لها ايه؟
ولا فاكره هي انا قلت ايه. الكلام ده من زمان.
طب منين عرفت ان في طلاق لا انت فاكر ولا هي فاكره؟ شيخنا يجيبك. حاضر حاضر فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب متعكم الله بالصحة والعافية. أخونا نظرا وهو في السعودية أن يعني يخرجه لفقراء الحرم فقال فقراء بلدي أولى. فلما عاد إلى بلده قالوا له لا النذر كما نذرت. فما العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وطالما نذر أن يذبح ويوزع على فقراء الحرم فكان ينبغي عليه أن يوفي بنذره. العكس كان ممكن لو أنه نذر أن يذبح في مصر ثم يعني ترقى في نذره وذبح في الحرم فذلك جائز وسماه العلماء الترقي في النذر. واعتمدوا على الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي ها هنا. قال فكرر ثلاث مرات قال أنت وشأنك. فلما قالوا يبقى هنا جواز تغيير النذر لكن للأعلى وليس للأقل. هو نذر أن يعني يذبح في الحرم ويوزع لفقراء الحرم فيريد لا يغير وإنما يوكل من يذبح له ويوزع على فقراء الحرم.
جزاكم الله شيخي الكريم. أيضا الأخت تسأل وتقول لو امرأة توفي طفلها الله يرحمه ويغفر له وبعدين تأخر الحمل عليها مرة أخرى. في بعض الناس في القرى يقول لا نفتح القبر ونشوف الطفل. لو هذا حدث بالفعل وحدث ندم وتوبة يعني كيف يتوبون إلى الله عز وجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا من الجهل يعني الذي يعني يتخبط فيه الناس بغير علم ولا رجوع إلى أهل العلم. لكن نقول للأخت طالما أنت تبتي إلى الله سبحانه وتعالى فالله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. بل إن الله تفضل علينا بأنه إذا حسنت التوبة أنه لا يغفر فقط وإنما يبدل السيئات إلى حسنات. فالأخت لا تقنط من رحمة الله ولتعلم أن الندم توبة ولا تفكر في هذا الأمر مرة ثانية.
نعم شيخ الكريم. صلة الرحم إذا كان من ورائها إيذاء نفسي والأخت ستكتفي بالاتصال الهاتفي فهل هذا يكفي ويجزئ؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أنها لا تتحمل هذا الإيذاء بالمقابلة واكتفت على الاتصال بالهاتف على أن تقلل من الزيارات فأرى أن ذلك جائز يعني.
نعم جزاكم الله شيخنا الكريم. لكن القطيعة
لا قطيعة
تامة لا تجوز.
لا يجوز.
بارك الله فيكم. أخونا المتصل يسأل عن حكم من يصلي خلف الإمام خلف الصف صفوف لم تكتمل. بعض العجائز بعض من يصلون على الكراسي يصلون في مؤخرة المسجد فما حكم صلاتهم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ويحمل الحديث على المتعمد لذلك مع وجود مكان في الصف. فإذا وجد مكان في الصف وجاء أحدهم فصلى منفردا خلف الصف فهل صلاته تكون باطلة؟ إن كان يعلم الحكم وتعمد ذلك فصلاته باطلة. أما إن كان لا يعلم الحكم وهو جاهل بالحكم فصلاته صحيحة. بالنسبة للي يصلي في آخر المسجد على المقاعد فأيضا حكمك حكم هذا. أقول أنا أجلس في آخر المسجد من أجل المقاعد. لماذا تؤخر نفسك؟ خذ مقعدك وكن به في الصف الأول.
أحيانا بتبقى مقاعد دكك أو كراسي ثابتة في أرضية المسجد لا تتحرك
يجلس على الأرض إن لم يستطع أنصحه أن يأتي هو بمقعد صغير يجلس به في الصف الأول. لما تؤخر نفسك عن الصف الأول؟ الناس لو علم الناس الخير والفضل في الصف الأول وإن لم يجدوا إلا استهام عليه استهموا عليه، لما تجعل نفسك في آخر الصف؟ لكن هو عموما الصلاة على الكراسي كان أكثر من واحد ولا يوجد اتصال بين الصفوف، الصلاة صحيحة مع الكراهة.
هذا أيضا ينطبق. حضرتك أجبت عن السؤال الأخ الثاني لمن صلى منفردا خلف الصف والصف الأول أو
لم يكتمل.
لا صلاة لمنفرد خلف الصف،
السؤال هنا ليس بمنفرد، إنه يسأل عن هيئة أخرى، هيئة اصطفاف الصفوف. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة؟ قالوا: كيف تصطف الملائكة يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. يبقى هنا هم خالفوا هيئة من هيئات الاصطفاف، فأنت لا تبدأ في صف تالي إلا بعد أن يتم أو تتم الصف الأول. لكن هنا على الصورة دي طالما وجد أكثر من واحد وإلا يتم الصف الأول فالصلاة صحيحة مع خلاف الأول أو الكراهة.
نعم شيخ كريم، من ترك قراءة الفاتحة عمدا وهو مأموم خلف الإمام وقال يعني قراءة الإمام تكفيني وقراءة الإمام قراءة للمأموم ولم يقرأ في الصلاة السرية أو حتى الجهرية متعمدا الفاتحة، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسألة الصلاة القراءة الفاتحة خلف الإمام مسألة خلافية بين أهل العلم، فذهب الحنفية إلى عدم جواز قراءة الفاتحة خلف الإمام لا في الجهرية ولا في السرية. يعني عند أهل الرأي أصحاب الرأي اللي هو الإمام أبي حنيفة ومن يتبعه لا يقرأ المأموم شيئا، لا تقرأ الفاتحة خلف الإمام لا في سر ولا في جهر. وعلى عكسه تماما نقيده أن تقرأ الفاتحة في السرية وفي الجهرية، وإلى ذلك ذهب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد ورجح ذلك الإمام البخاري وذهب لذلك ابن حزم أهل الظهر على أنه تقرأ الفاتحة في السر والجهر. وأكثر أهل العلم على أن الفاتحة تقرأ في الصلاة السرية ولا تقرأ في الجهرية، لكن ذهب الكثير منهم
هذا للمأموم
وليس للإمام. الكلام على المأموم طبعا. ذهب الكثير منهم من الجمهور إلى أن قراءة الفاتحة في الجهرية في السرية على الاستحباب وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية على أن قراءة الفاتحة في السرية على الوجوب على الوجوب، وده اللي احنا بنرجحه بمعنى انه اقرأ في السرية ولا تقرأ في الجهرية. واذا احببت ان تأخذ بالرأي الثالث الذي ذكرناه احتياطا اقرأ احتياطا، لكن هذا لا يؤدي من اخذ نفترض انه ان واحدا لم يتعلم الى مذهب الامام ابي حنيفة اخبت في الازهر مذهب الامام ابي حنيفة فقط ويرى الامام انه لا تقرأ، هل نقول لهذا صلاتك باطلة؟ نعم هو خالف، هو طبعا الإمام أبو حنيفة عنده دليل اللي هو من كان له إمام فصلاة الإمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن هذا الحديث طعن فيه الكثير من أهل العلم من ناحية، وأيضا لم ينظروا إلى باقي الأحاديث الأخرى التي بيّنت يعني إيه أن المأموم يقرأ، لكن الجمع كما سمعنا يبقى لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية.
جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. حكم من أدرك الركوع خلف الإمام وركع، هل يكبر تكبيرتين يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ويستقيم ثم يقول الله أكبر ويدرك الإمام في الركوع، أم تكفيه تكبيرة واحدة؟ وأيهما شيخي الكريم، هل هي تكبيرة الإحرام أم تكبيرة الانتقال؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، إن لم تكبر تكبيرة الإحرام لم تدخل في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فأنا إذا جئت وجدت الإمام راكعا وأريد أن أدرك الركعة فسريعا أكبر تكبيرة الإحرام ثم وأنا بنزل.
لا في ناس بتكبرها وهي بتجري بيجري والله ما أعرفش إزاي
يعني. وأنا بنزل للركوع أكبر تكبيرة الانتقال. طب لو أنا اقتصرت على تكبيرة واحدة ونويت أنها تكبيرة الإحرام فذلك جائز، أن تكبيرة الانتقال ليست من أركان الصلاة.
الشيء بالشيء يذكر شيخ الكريم، من دخل والإمام راكع
ويعني
وأسرع ليدرك الإمام في ركوعه، هل هذا أفضل أم يدخل في طمأنينة وسكينة ووقار ويدرك ما يستطيعه أن يدرك خلف الإمام؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراء لإدراك الصلاة، وإنما قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وإن كان هناك صحابي أسرع فركع من دون الصف ودخل في الصف وركع، لكن سورة مختلفة، لأن الثاني بعضهم لما يسمع الإقامة أو الأذان بدأت الصلاة يقوم يعدو في الطريق، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليأتي أحدكم عليه السكينة. فلكن هب أنه وجد الإمام راكعا وركع من دون الصف ثم تحرك إلى الصف، ركوعه صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي الذي فعل ذلك قال يعني إيه ولا تعد، وفي ضبط بقى قال ولا تعد، يعني إيه صلاتك صحيحة ولا تعد الركعة، يبقى حتى العلماء اختلفوا في الضبط
في ولا تعد
ولا ما أعرفش دي، أنا أعرف ولا تعد
ولا تعدو
تسرع
ما تجريش
أي ولا تعد أي لا تعد الركعة ولا تعد يعني لا تفعل ذلك مرة ثانية. لكن إنسان يعني إيه إذا دخل المسجد الإمام ركع يعني يسرع بعض الشيء ليدرك الجماعة. والله
أسأل الله القبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضل.
أنا برني كل بالي شهرين عايز أكلم حضرتك ما بعرفش خيرك يعني.
طب إحنا معايا ناس ما شاء الله ربنا يبارك يتصلون صباحا ومساء مرة مرتين وثلاثة، فمن أين الشكوى؟ يعني أسماء
يعني بقى شهرين في أكلم حضرتك يا ربنا كرمني الحمد لله.
نسأل الله القبول الحمد لله تفضل.
بالنسبة لصلاة الفجر أنا مثلا معايا أولادي في المدارس فبظبط المنبه على 5:30 أو 6:15، هل يعني ده صحيح يعني مختلف الوقت ده ولا ده يعني مش صح لأن أنا مثلا ظبط في الوقت ده؟
والشروق 6 وحاجة
6:15
6:15
طيب.
طب بالنسبة في أيام ممكن يفوتني إيه صلاة الفجر أصحى بظن يعني ما حسيتش بيه، فهل يعني بصلي بعض من الشمس تطلع هل ينفع أعيد في الفجر اللي بعده ولا ما يعني ولا ما يتعادش؟ دي السؤال. والسؤال الثاني أنا منتقبة وكده كنت زمان ممكن أرفع النقاب قدام يعني قرايبي وكده وخالتي حجيت قلت إن شاء الله مش فيها حاجة أو كده واللي ربنا أمر بي يعني.
حضرتك عندك كم سنة؟
أنا عندي 37 سنة.
7 وكام؟
37
37 سنة. بترفع النقاب أمام من؟
كان يعني مثلا سيلفي ابن عمي كده كان يعني عندنا هنا في الريف في القرية فكان عادي انك تبيع النقاب فجأة لما عرفت انه ما ينفعش فبنفحوش قدامهم وكده.
شيخنا هيجيبك ان شاء الله. حاضر.
طب حضرتك طب ثانية واحدة بس، طب هل مثلا الطفل اللي عنده 12 سنة 13 سنة دي البس قدام النقاب ولا ده ممكن البس قدام النقاب؟ وسأل معلش اخر سؤال، كان لي اخت زوجي وكده كانت عملت مشكله كده معايا وزعلتني من غير ذنب ورحت اطلعها وكده شتمتني وزعلتني يعني غير خالص يعني ما كلمهاش يعني انا مش مخصمه بس لما ابعد عنها كده تاجي دي حرام ولا كده وصلنا عملت بس كل ما اكلمها تهزقني وتزعلني يعني.
الله يهديها لك. حاضر. السلام عليكم. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ طب نعود للاتصال. بارك الله فيك شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. نعم شيخي الكريم، الأخ يقول أشرط في الصلاة وهو يأخذ بالأسباب ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدخل عن يساره ثلاثا ويقول يعني ومع ذلك يأتيه الشرود والسرحان في الصلاة، فما العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال متكرر تقريبا يعني
من عموم البال ونسأل السلام.
والله
نعفو عنا جميعا
اللهم نأخذ بالأسباب. فقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني نستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ندفل عن يسارنا ثلاث مرات وأن أركز في الصلاة. وأنا نصحت قبل ذلك قلت يعني الإنسان لا يصلي دائما بصورة واحدة فيعتاد هذه الصورة ولا يفكر فيها، وإنما يحاول أن يحفظ الجديد حتى ويعني من قصار الصور يعني يحاول أن يحفظ الجديد وأن يقرأ بذلك الجديد في صلاته، هذا سيجعله دائما مستيقظ يعني عنده يقظة
منتبه
عنده يقظة حتى لا ينسى
في مراجعة.
فهو النصيحة كده يعني لا تقرأ دائما يعني بعضهم لا يقرأ إلا قل الله احد وان اعطناك الكوثر في كل الصلوات.
احنا بما فيه عمليه كانها آلة.
ايوه نعم. والانسان اذا اعتاد شيئا خلاص بيبقى بيؤديه بشكل روتيني. لا نحن لا نقلل من قول الله احد
طبعا،
ولا من ان اعتاد،
ليس هذا المقصد،
لا لا، انما الكلام انه اقرا بين الجديد وحاول ان تحفظ حتى تفكر فيما انت تقرا.
نعم.
الله
اسال الله ان يرزقنا واياكم الخشوع في الصلاه. امين يا رب العالمين. الاخ مش يعني قال كلمة طلاق وبعدها قال إلا أنا قلت ده، فهل هذا إغلاق يعني لا يقع فيه الطلاق شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق في إغلاق أو في غلاق، والحديث يعني فيه تنازع بين أهل العلم، حسنه من أهل العلم من حسن، لكن عمل عليه عند أهل العلم. يعني احنا نتكلم عن السند، لكن من ناحية المتن فالعمل عليه عند أهل العلم، فلا مجال للكلام عن المتن، إنما الكلام على السند. لا طلاق في إغلاق، وهو يعني قال أبو داود أظنه الغضب، يعني قال ذلك الكلام. فالغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى غضب شديد يغلق عليه عقله تماما فلا يعي ولا يدرك ما يقول، هذا طلاق لا يقع بالإجماع. وبوادر الغضب فهذا طلاق وقع بالإجماع. والغضب المتوسط يعي لكن يشعر أن شيئا يمنعه عن إرادته، فهذا في تنازع بين أهل العلم، وهذا بشكل سامي تنمية إلى عدم وقوعه. فعلى الصورة التي وصفها الأخ اللي هو قال ولم يعي ما قال، فهذا يبقى يدخل في الإغلاق، أغلق عليه عقله بدليل أنه لا يدري ماذا قال يعني.
وبعد ما انتبه ندم.
أيوة نعم.
المرة التي كانت منذ سنوات هو لا يتذكرها، لا يتذكر ماذا قال، وزوجته أيضا لا تتذكر، فهل في مثل هذا يقع الطلاق شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لو كان يعني النسيان في مسألة هل أنا طلقت أم لم أطلق لقلنا له أنت لم تطلق، لأن الأصل النكاح، فنبني على الأصل وهو النكاح الزواج يعني. لكن هو يقول أنا طلقت لكن لا أتذكر. طيب وإحنا كيف نفتيك؟ هل كان طلاقا معلقا؟ هل كان طلاقا صريحا؟ لا ندري أنا كيف أفتيه وأنا لا أدري السؤال. لكن هو الواثق أنه طلق لكن هو لا يدري الصيغة.
إحنا على أي حال الطلقة الثانية التي كانت أخيرة لم تقع،
لم تقع
الأولى سواء وقعت أم لم تقع هي ما زالت زوجتها.
أيوة نعم.
يعني
هي زوجتنا.
يعني الأحوط أن تمسك عليك لسانك
حتى تتذكر. فإذا تذكرت ماذا قلت في الطلقة الأولى يبقى استفتينا نفتيك إن شاء الله.
تمام. لكن هي زوجة.
هاي زوجته. والطلاق اللي هو وصف ده لا يعي ما يقول، هذا طلاق غير واقع.
الأولى بقى وقعت أم لم تقع هي أيضا زوجته.
أيوة.
حتى ولو وقعت الطلق.
أيوة نعم.
بارك الله فيكم شيخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ
احمد؟ أهلا ومرحبا أخي الكريم، تفضل.
أهلا بحضرتك. هل يجب إخراج الزكاة لمن زرع محصول مثل القطن؟
حاضر.
سؤال آخر. السلام عليكم. شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين. أنا مرحبا، تفضلي.
عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ أحمد.
تفضلي يا فندم.
السؤال الأولاني، لو أنا مثلا قاعدة في الشارع ولقيت واحد بيسب الدق عمال على بطال كل يوم،
ربنا يهديه،
وأنا ما أقدرش أقول له كده يعني حرام وكده عيب، يعني ما اقدرش اقول له حاجه زي دي ممكن
يعزقني، وانا كده خدت الاخلاق دي. هي هي يعني ربنا يهدينا ويهديه. حاضر. ربنا يعفو عنا وعنه يا رب.
والسؤال الثاني، سلفتي بتحس ان جسمها دي مشلول يعني كده ما بيقدرش يتحرك خالص.
السؤال الثاني،
واول ما طلع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طلع نفسها يعني خلاص يعني ما عندهاش حاجه، بدمت ولا سحر ولا ايه بالظبط؟
حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا، تفضل.
أيوة حضرتك. أنا كنت عايز أقول لحضرتك يعني إيه، دايما في مشاكل ما بيني وما بين جوزي كده وخلافات. ويعني إيه على طول مثلا بيشك فيا، بيضربني كتير كده يعني. والسؤال الثاني حضرتك، أنا عندي ولد عنده يعني سنة وأربع شهور، على طول ما بيقعش غير على العتبات بتاعة الشقة، يعني مثلا يقع على عتبة الأوضة الحاجات دي.
بيعمل إيه ربنا يحفظه؟
بيقع على العتبات، يعني يجي قدام باب الأوضة يجرح واقع، قدام باب الشاب يقع، ما بيقعش غير في الأماكن اللي هي قدام الباب العتبة يعني. وبيقع كتير يعني.
هو لسه بيتعلم المشي مش متزن بعد.
ايوه هو لسه بيمشي بس ما بيقعش غير في الاماكن دي كتير يعني.
شيخنا هيجيبك ان شاء الله ربنا يحفظه. اسال الله الحفظ لابناء المسلمين جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا تفضل اخي حبيب.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذنك نوطي صوت التلفزيون تماما. الحمد لله في نعم.
لو سمحت زوجتي لا صلي ما بتصليش يعني كم مره اقول لها صلي صلي ما فيش برضو.
ربي يهديها لك. حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم. الاخت امه الله طبت المنبه لتستيقظ في الخامسة والنصف السادسة إلا ربع قبيل الشروق لتصلي الفجر وتوقظ أبنائها، فما حكم الصلاة في هذا الوقت؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث لما نزل جبريل عليه السلام في يومين متتاليين ليبين أوقات الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في صلاة الفجر نزل في أول الوقت، ثم في اليوم التالي نزل بإسفار، إسفار يعني قبل شروق الشمس، مع يعني ايه غبشة النهار كده. في هذا وقت، في هذا وقت لا شك ان الافضل ان تصلي في اول الوقت، لان يعني ايه النبي عليه السلام قال لما سؤال عن افضل اعمال قال الصلاة على اول وقت. لكن نقول من ناحية الجواز فالاخت هذا جائز طالما هو
في الوقت.
هو هكذا يكون في الوقت طالما هو ما يعني ايه على الوقت
لم تشرق الشمس
قبل الوقت على حسابها قبل الشروق بنصف ساعة. وان كنا ننصحها يعني ايه انت طالما تظبطيها على 6:15 قدمي ربع ساعة لله.
بتقول احيان 5:30 6:15
ايوه لله. حتى يعني لسه هتتوضأ وتقوم حتى لا تدخل في ايه يعني في وقت الكراه. قدمي ربع ساعة كمان خليها على 5:30 وهذا يجوز إن شاء الله.
نعم. الفجر لو فاتها هل بمجرد أن تستيقظ تصلي شيخ الكريم في أي وقت ولا ترجئه إلى اليوم التالي مع الفجر الجديد شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة. الإنسان إذا أخذ بالأسباب وأخذه النوم فلا شيء عليه، لكن يأخذ بالأسباب يعني أسباب حقيقية فعلية وأندونية لأن يقوم، ولم يقم لصلاة الفجر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. بمجرد أن يقوم فهذا وقتها
يصلي.
إذا نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. بمجرد ما تقوم حتى في وقت الكراه اللي هو تمنع فيه الصلاة تصلي فهذا وقتها.
نعم شيخ كريم. هي عمرها 37 عاما، هل لها أن ترفع النقاب وهي في بيت عائلة أمام سلفها وابن عمها في مجلس عائلي؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أدري بأي وجه ترفع النقاب، هي ليست من القواعد. قواعد دي امرأة طاعنة في السن لا ينظر إليها الرجال، ما زالت في شبابها 37 من عمرها، في بعضهم لم لا يتزوج في المدينة إلا في هذا السن، فهي لا يجوز لها أن ترفع النقاب إلا أمام محارمها على التأبيد اللي هو لا يجوز أن تتزوج منه أبدا. فلا هنا، لكن أن ترفع أمام ابن عمها ابن خالها ابن كذا ابن كذا هذا لا يجوز.
أخو الزوجة أيضا لا
يجوز. كل هذا لا يجوز.
نعم. الطفل البالغ 13 أو 14 سنة هل ترفع المرأة أمامه النقاب شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده 13 و14 ده مش طفل.
أنا قلت البالغ.
على وشك البلوغ. نعم. يعني غلام ناهز الاحتلام. فلا يجوز رفع النقاب أمامه. الضابط متى نرفع لا نرفع النقاب أمام الأطفال حتى وإن كان في الثامنة أو في التاسعة إذا كان الطفل ميز ويستطيع أن يصف النساء، يعرف ده بيضة ده شكلها كذا ويصف ذلك لمن لا يراها، فإذا ميز
دون ذلك بكثير.
دلوقتي طبعا هذا يختلف يختلف من زمان لزمان ومن مكان إلى مكان. إذا ميز الطفل وعرف الفارق بين هذه جميلة هذه بيضاء هذه سمراء فلا يجوز أن تخلع أمامه النقاب
حتى لو عنده 5 سنوات،
حتى
طالما مميز
أصله بيوصف.
صحيح.
هو المنع إليه ومش لا ليس له هو، إنما هو يذهب
هو لو عنده 20 عاما ولكنه يعني
لا هو
عقله محدود او لا يمتلك
هو غيره للإربة هو ليس له في النساء وليس له عقل ما هو الكلام في العقل في التمييز يعني
التمييز نعم شيخي الكريم اخت زوجي مشاكل تسبني تسيء الي هي لا تكلمها منعا للمشاكل فما الحكم شيخي الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام والله يعني نحن ننصحها بأن تدفع بالتي أحسن كما قال ربنا سبحانه وتعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وحديث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من قطعت رحمه فواصلها فهي تتودد إليها وتحسن إليها وتداريها فإن فعلت ذلك وهي الثانية تصر على القطيعة خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
ربنا يهدي المسلمين الزكاة هل تجب على محصول القطن شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في عينه في عينه
في عين القطن
في عين القطن يعني في الزرع في الزرع نفسه فهو ليس مما يكال ولا يدخر ولا يقطط فهو عند الجمهور في عين القطن لا زكاة فيه لكن عند الحنفية فيه زكاة لكن إذا باعه ووصل ثمنه إلى النصاب فيدخل بعد ذلك في زكاة المال بقى وزكاة عروض التجارة كنا نتكلم في عينه عند الحنفية يدخل كل ما يخرج من الأرض عند الحنفية فيه زكاة إلا الحشائش وأنا أميل إلى هذا أميل إلى رأي
خاصة أنها تقوم
أيوة
أموال في زماننا شيخ
الكريم أيوة نعم
يعني حوالي 600 كيلو تحضر
فيما دون ليس فينا دون خمسة أوسق زكاة وما حوالي 600 كيلو
بارك الله فيكم شيخ الكريم الأخت وهي جالسة في الشارع أو تمر في الطرقات تسمع رجلا يسب دين الله نسأل الله العفو والعافية هي لا تستطيع أن تنصحه أو أن تنهره فهل عليها ذنب شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان فهي لما ترى رجلا يسب الدين هي ليست لن تستطيع أن تنكر عليه وقد يسبها ويزيد في السباب
تنكر بقلبها
بالقلب هذا فرض عليها
بالقلب يتمعر وجهها لله عز وجل
أيوة نعم فالإنكار بالقلب واجب والإنكار باليد والإنكار باللسان على حسب القدرة
اليد دي المسؤول ولي الأمر الرجل في بيته راعي
الراعي
لكن واحد ماشي في الشارع وشاف امرأة غير محجبة ليس له عليها سلطان
نعم أو إنكار باليد لما ترى سيارة مسرعة تحاول أن تصدم رجلا كبيرا فأنت أخذت بيد الرجل الكبير ده إنكار باليد ده.
أنت أنقذت الرجل من الهلاك
أيوة ده إنكار باليد إنكار باليد الشاهد أنه الإنكار باليد والإنكار باللسان على حسب الاستطاعة وله فقه لكن إنكار بالقلب لابد منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك أضعف الإيمان أو أدنى الإيمان لابد أن تنكر بقلبها ولو أنها جلوسها في هذا المكان يؤدي إلى سماعها لهذا لا تجلس فيه
نعم شيخ كريم نسأل الله العفو والعافية يعني يقولوا إن جاثوم لو الإنسان نائم وشعر نسأل الله السلامة والعافية بشيء ما يعني يكتفه فإن استعاذ بالله وذكر الله انفك هل هذا مس أو شيطان أو ماذا شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعر بها على الحقيقة
يعني تسأل عن غيرها
عن غيرها يعني تشعر دائما أن هناك من يقيدها ممكن يكون يعني إيه من كوابيس أو أدغاص
ما هي ما
أحلام يعني قبل النوم تتوضأ وتقرأ أذكار النوم وخاصة آية الكرسي لأنه في حديث عن أبو هريرة لما جاءه يعني الشيطان اللي هو في صورة إنسان أخذ يسرق منه ثلاث مرات فعلمه قال ألا أعلمك عشان تتركني كان يذهب به رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا أمسيت فقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب يبقى تقرأ آية الكرسي وتقرأ آخر آيتين من سورة البقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بهما في ليلة كفتا من الشياطين وكفتا من قيام الليل إن لم يقم الليل يعني الوضوء وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة من أول آمن الرسول بما أنزل إليه
عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه زوج ضراب سباب يضرب زوجته ماذا تفعل معه الزوجة شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي ولنا في رسولنا عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، فما ضرب خادما ولا ضرب زوجة وصلى الله عليه وسلم بيده صلى الله عليه وسلم. وإن كان الله سبحانه وتعالى أباح الضرب كآخر دواء لعلاج المرء الناشز، وهو الضرب قيدته السنة بالضرب غير المبرح، حتى قال بعض أهل العلم ده بالسواك،
وضابطه الناشز،
الناشز التي تخافون أن يشزون،
لكن يعني إيه؟ لكن زوجة مطيعة صالحة طيبة
من
تخاف الله عز وجل وهو يتطاول عليها، هذا ظالم،
هذا من الظلم. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وفي غيرها من أخريات وصايا الوصية بالنساء، أن استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. فكلما أحسنت إلى الزوجة يعني كلما أجرت على ذلك،
صحيح.
فاللي هو بيضرب المرأة ويضربها على وجهها ويسبها بأبويها وكل هذا ليس من أخلاق الرجال، ليست الرجولة في رفع الصوت ولا في الضرب، إنما الرجولة أن تعامل الزوجة بأخلاق الفرسان، هي دي الرجولة. تبقى لحضرتك
وعاشرهن بالمعروف.
أيوة
نعم نعم. شيخ الكريم أصلح الله أحوال المسلمين،
اللهم
آمين. عندي ولد عمره سنة، هي الأخت يعني يدهشها أو يلفت انتباهها أنه يقع على العتبات، على عتبة الباب الشقة الأبواب، فهل في ذلك شيء شيخ الكريم؟ هو عمره عام. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا رأيي ألا تلتفت إلى ذلك، سنة ما زال يتعلم المشي
ويحبو أو ما
عتبة بتبقى مرتفعة قليلا مثلا،
حديث عهد
حديث عهد فلا تلتفت إلى ذلك، وإن كانت لم تعق عنه وتيسر لها الأمر فتعق عنه وترقيه بالمعوذات، قل والله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، تضع يدها على رأسه صباحا ومساء وتقرأ 3 مرات، قل الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الله أعلم.
أسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين، جميعا ذكورا وإناثا،
اللهم
آمين يا رب العالمين. زوجتي لا تصلي، أقول لها صلي لا تصلي، ماذا يفعل هذا الزوج الكريم؟ نعم شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله، يعني زوجة لا تصلي وأنت تأمرها برفق مرة ومرتين وثلاث مرات، فيبقى عليك أن تترقى في يعني إيه في الوعد والوعيد. يعني تريد شيئا هدية، لا تأتي لها بهدية، لا تأتي لها بهدية إلا إذا صلت. تريد كذا، توسع على نفسها في مطعومات أو مشروبات، لا توسع عليها حتى تصلي. الصلاة دي خطيرة يا جماعة، ده الصلاة هي عماد الدين، ويقول عمر رضي الله عنه في وفاته لما كان يموت قال ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام تارك الصلاة كافر. فالصلاة دي عماد الدين وأصل الدين وكل يعني بعد التوحيد الصلاة، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة إيه؟ الصلاة. فإن صلحت
صلح
ما بعده، ومن فسدت فسد ما بعدها. فالصلاة أهم شيء في الدين بعد التوحيد مباشرة. فأنا لا أدري الناس الذين يضيعون الصلاة، هب أنك مت الآن يا أخي، ده أنت ده يعني ستسأل عن الصلاة في القبر، وستسأل عن الصلاة أول سؤال ستسأل عنه يوم القيامة. فنقول للذين يصلون اتقوا الله وصلوا، وعلى الزوج ألا يترك زوجته لا تصلي، وإنما يترقى معها في الوعد
والوعيد. شيخ الكريم ينصح ويستمر في النصيحة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر
عليه
إلى متى؟
إلى متى؟ نحن لا ننصحه بالطلاق، لأن الكثير من النساء لا يصلين الآن، وللأسف الكثير من الرجال لا يصلون الآن.
أحيانا عكس للأسف الشديد، المرأة تصلي وهو
وزوجها لا يصلي،
وهو يصلي وهي لا تصلي، هذا هذا الله الجميع.
نعم. رغم أن الكثير من أهل العلم قالوا إذا كان الرجل لا يصلي ومصرا على عدم الصلاة فلا خير فيه، والمرأة لا تصلي ومصرة على عدم الصلاة فلا خير فيه، لكن نحن نقول يصبر، وكما قلت الثواب والعقاب، وإن شاء الله وقبل كل ذلك يستعن بالله ويدعو الله ويصلي لها في ثلث الليل الأخير أو في صلاة هو ساجد، صلاة الفجر، أي صلاة يدعو الله لها، إن شاء الله ربنا يستجيب.
صلى الله أن يتوب علينا أجمعين، وأن يصلحنا وأن يصلح بيوت المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الهداية والإخلاص في القول وفي العمل. دكتور متولي البراجيلي متعكم الله بالصحة والعافية، أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله وحدني لا، ربنا يبارك فيك.
صلى الله أن يمتعك بالصحة والعافية، وأن ينفعك وأن ينفعنا بعلمك.
ربنا يبارك.
آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.